بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 95 من دروسنا في شرح عين العلم وزين الحلم للإمام ملا علي القاري رحمه الله تعالى.
ثم قال رضي الله عنه في بيان فضل الاتباع في المعيشة: ويدخل الحمام، أي ويجوز دخوله.
طبعا الحمام الذي في السوق وليس الذي في البيت. في البيت شيء طبيعي، أما الآن الحمام في السوق ما حكم الدخول فيه؟ طبعا هناك إشكال، كشف العورات وربما وجود بعض المخالفات كذا، ومع ذلك يدخل الإنسان إلى هذه الأماكن، لكن مع تجنب المعاصي التي فيها، يتجنب النظر ويتجنب كشف العورة ويتجنب كل هذه المسائل.
فهم، أي السلف من الصحابة والتابعين، دخلوه، أي دخلوا حمامات الشام. فعن ابن عباس: اتقوا بيتا يقال له الحمام، فمن دخله فليستتر.
يعني هذا المكان عادة يتساهل فيه الناس بكشف العورات، ويتساهلون فيه بالمعاصي والعياذ بالله، خاصة الآن في زماننا. هم يذهبون إلى هذه الأماكن بقصد التنزه، يعني كانوا سيران، فبالتالي يعني يتساهلون في الأحكام والآداب بقصد أنهم مسرورين مبسوطين وما شابه ذلك، لأن بعض الناس لا يفهم السرور والبسط إلا بالمعصية، لا يفهم هذه الأشياء إلا مقرونة بالمعصية. يعني كأنه يفهم أننا إذا راعينا الأحكام وتحلينا بالآداب أن هذا يخل بفرحنا وسرورنا.
رواه الطبراني والبيهقي والحاكم، وقال بعضهم: نعم البيت الحمام، يطهر البدن ويذكر النار.
ويذكر النار، وهذا أمر انتبه إليه الصالحون. يعني أنت عندما تنظر إلى الماء الساخن، أو الآن بزماننا هذه الوسائل الحديثة اللي فيها حرارة عالية وكذا، هذا يجب عندما نتمتع بهذه النعمة ألا نستغرق أنفسنا فيها، وإنما نقول: اللهم أجرنا من النار. يعني أنت أحيانا ربما لا تستطيع أن تمس ماء ساخنا، لا تستطيع أن تجلس على مكان حار، لا تستطيع أن تجلس في غرفة فيها حرارة عالية، طب كيف تصبر على النار؟ لذلك نقول: اللهم أجرنا من النار.
روي ذلك عن أبي الدرداء وأبي أيوب الأنصاري، وقال بعضهم: بئس البيت الحمام، يبدي العورة ويذهب الحياء.
سبحان الله، الحمام مكان أيها الإخوة، المكان لا يذم ولا يمدح، وإنما يمدح بما يحصل فيه ويذم بما يحصل فيه. فالمساجد تمدح، لماذا؟ لأنها بيوت الله عز وجل، فيها العبادة، فيها الطاعة، فيها الذكر. وأماكن الفسق تذم، لماذا؟ لأن فيها المعصية وما شابه ذلك. فالحمام إذن يذم لهذه الحيثية. طيب ماذا نفعل؟ يجب علينا أن نتمتع بما أباح الله لنا مع مراعاة الأحكام، بحيث لا نفعل معصية.
فهذا بيان آفته وما سبق إظهار فائدته، فلا بأس بطلب فائدته عند الاحتراز من آفته.
نعم،
كما بينه بقوله: ويصون عورته، وهي ما بين سرته وركبته، عن نظر الغير، ونظره عن عورة الغير.
ويصون نظره عن عورة الغير.
ولا يكشفها، أي ولو لم يكن هناك غيره إلا لضرورة غسلها بالتصاق جدرانه في خلوة من خلواته. ومن جملة الكشف رقة الإزار.
إذا كان الإزار رقيق يبدي ما تحته، معنى كأنه لابس شيء. واليوم أخواننا هذه المسألة حقيقة تساهل الناس بها، مو بس بالحمام، بأماكن كثيرة، نوادي الرياضة، المسابح، بل حتى الطرقات، بل حتى البيوتات. الآن هذه الثقافة أيها الإخوة أصبحت مشوهة في حياتنا، يعني هناك عادات سرت إلينا، هناك أشياء من الغرب سرت إلينا، وشبابنا اليوم أصبحوا يأخذون هذه القضايا من ذاك العالم وينسون أحكام شرع الله عز وجل. لذلك أيها الإخوة نحن اليوم يجب أن نجعل من أصول تربيتنا لأبنائنا المحافظة على العورات في البيت من قبل الأب، من قبل الأم، من قبل الإخوة فيما بينهم. فالعائلة داخل البيت يجب أن تراعي هذه المسائل. والله يا إخوان نحن نعتب على بعض الآباء الذي يتساهل بستر العورة أمام أولاده. لكن دول أولادي بيستحي من النون؟ نعم، يجب أن نستحي منهم، وهذا واجبنا أيها الإخوة. كما أن هناك أيضا ربما بعض النساء أمام بناتها أيضا تتساهل في قضية الستر، كلاتنا نساء على بعضنا ومدري إيش وكذا. لا، هذه قضايا أيها الإخوة يجب أن ننتبه لها، وعندما نذهب إلى مكان فيه نزهة نحافظ على العورات، وعندما نكون في ورشات العمل بده يغير إنسان ثيابه للعمل، تلاقي العمال يصلحوا قدام بعضهم كأنه ما في عورات والعياذ بالله. طيب هذا الأمر ما حكمه؟ هذا أخواننا حرام، وهذا يجب علينا أن نراعيه. والله سبحان الله أنا يعني فوجئت، يعني أحيانا مرة كنا في الحج، يعني بعض الناس أخواننا يعني داخل غرف كنا بالحج ومع ذلك يكشف عورته، أنه كلاتنا رجال على بعضنا، الغرفة كلاتنا رجال نستحي من بعضنا والعياذ بالله. هذا يدل على أن هذه الثقافة أصبحت منتشرة وغابت تربية الإسلام في أحكامه وآدابه.
ومن جملة الكشف رقة الإزار، لا سيما عند بلته وتلصقه بجلدته، وهذا أقبح في الأمرد ونحوه، وكذا يصونها عن مس الغير، ولا يتعاطى أمرها وإزالة وسخها إلا بيده.
يعني الآن إنسان، والله أخواننا هذا شغلتهم كيس أو ما شابه ذلك، والله أخواننا بمد إيده على العورة بين السرة والركبة بحجة أنه عم يؤدي وظيفته، لا، نحن أخواننا لا نقبل أن تفرض علينا يعني أشياء من الغير. يعني في كل أمورنا ينبغي أن نحكم شرع الله عز وجل. ملك والله هيك أخي نظام المكان عنا، هيك ترتيب العمل، لا، نظام عملك ونظام مكانك يتمزق أمام شرع الله. نحن نحكم شرع الله تبارك وتعالى.
ويمنع الدلاك من مس الفخذ وما بين السرة إلى العانة. ثم من الواجب أن ينهى عن كشف العورة، لأن النهي عن المنكر واجب، ولا يسقط عنه وجوبه إلا لخوف ضرب أو شتم.
سبحان الله.
وأما قوله اعلم أن ذلك لا يفيده ولا يعمل به فليس بعذر، إذ لا يخلو قلب عن التأثر بسماع الإنكار، ويفتتح الأمر إلا لأهل الجهل وعديم العقل وفاقد الحياء وقليل المبالاة بالعلماء والصلحاء.
هذول يعني إذا كان تركت النهي عن المنكر معهم فهذا عذر، لي لأنه ربما يعني أدى إلى فساد أكبر، وربما لا ينتفعون بذلك، وهذا هو الغالب.
ولمثل هذا صار الحزم ترك دخول الحمام في هذه الأيام أو تخليته عن الأنام، إذ لا يخلو من عورة مكشوفة، لا سيما ما تحت السرة إلى ما فوق العانة، لاختلاف العلماء في كونها عورة، بل الفخذ ونحوها كذلك، وقد ألحقهما الشارع بالعورة وجعلهما كالحريم لها.
والعجيب أن كثير من الناس يحفظون أنه هذا جائز عند المالكية. الله عجيب، يعني هذه الفتوى أخوانا أنا ما أدري من أين تعلمها الناس، يعني هذه يتناقلها الناس ويبنون عليها جواز كشف العورات في النوادي والمسابح والمجالس وكذا، وهذا ربما صار عادة عند بعض الناس لما صار في عندنا لباس رسمي بهذا الشكل. يعني الآن ربما بعض البيجامات وكذا فيها يعني ثوب قصير يلبسه الإنسان على أنه ما شاء الله هذا ثياب يعني هي مرتبة وهذا عن شيء حديث وعلى الموضة وهيك الموديل. لا، هذا كله أخواننا يتمزق أمام شرع الله ونأبى أن نقبل ذلك. واليوم يا أخوانا شيء مؤسف لما تزور إنسان في البيت يستقبلك بهذه الطريقة، يستقبلك بهذه الطريقة بهذا اللباس، إنه إيش؟ إنه والله إن هاي بيجامة غالية جدا وهي فاخرة جدا وهيك موديلة. لا، هذا أمر أيها الإخوة يجب علينا أن ننتبه له، ويجب على البيوت الإسلامية أن تراعي قضية العورات، أن نذكر بها وأن نربي عليها.
ورؤي ابن عمر في الحمام ووجهه في الحائط وقد عصب عينه بعصابة.
سبحان الله، حتى لا يرى عورات الناس.
وينوي بدخول الحمام التنظيف للصلاة.
سبحان الله، من الأشياء التي نقع فيها أحيانا بإحراج، الطالب إخوانا بيكون بالمسجد أو بالمعهد يدرس أحكام العورة، إنه من السرة إلى الركبة، بيرجع الطفل إلى البيت تلاقي أبوه سبحان الله قصر في ستر عورته. طيب ماذا نقول لهذا الولد؟ يعني شو حكم أبوك؟ يعني نقول له فاسق، نقول له عاصي؟ طيب هذا شيء محرج. لذلك إخواننا الآباء والأمهات ينبغي أن يكونوا قدوة لأولادهم في قضية العورات. الأم أمام بناتها والأب أمام أولاده يجب أن يراعي ذلك، وإن كان الأب كبيرا وإن كان الأولاد صغارا ينبغي علينا أن نراعي ذلك. يعني سبحان الله، يعني مرة شاب إخواننا قالوا له عن عورات، قال لهم أنا في حياتي كلها ما رأيت ركبة أبي. انظر إخواننا إلى العائلات الكريمة، ما رأى ركبة أبيه ولا خطأ. تصوروا إخواننا أديش هذه العائلة معناها في عندهم متابعة لهذا الأمر، بينما بعض العائلات يعني سبحان الله تساهل كبير، تساهل عجيب في هذا الباب.
وينوي بدخول الحمام التنظيف للصلاة لا لعاجل الدنيا من اللذات، ويعطي الأجرة قبله أي قبل دخوله إسرارا للحمامي
حتى يدخل السرور على قلبه بدفع الأجرة سلف،
بعدم انتظاره وتطيبا لنفسه.
سبحان الله.
وإعلاما بالعوض لرفع الجهالة من أحد العوضين، فإنما يستوفيه مجهول.
يعني أنا الآن بدخل على الحمام كم أستهلك من الماء؟ مو معروف. طب كم نستهلك من الصابون؟ ما بنعرف. طب كم سنجلس؟ ما بنعرف. إذن هذا الأمر مجهول، فنقول ادفع الأجرة سلف ليتعين أحد العوضين الأجرة، وإن كانت المنفعة المستهلكة غير معلومة. شوف الملاحظة الجميلة التي ينتبه لها العلماء.
وقد ورد إذا استأجر أحدكم أجيرا فليعلمه أجره، رواه الدارقطني في الإفراد عن ابن مسعود.
نعم.
ويتعوذ أن يقول بسم الله أعوذ بالله من الرجس النجس الخبيث، من الرجس النجس الخبيث المخبث مخبث الشيطان الرجيم، ويقدم رجله اليسرى عند دخوله، ويتعوذ بالله من شر حر النار بعد دخوله، ولا يسلم أي على أحد عند الدخول، وإن سلم عليه لم يجب، وإن سلم عليه لم يجب بلفظ السلام، بل يسكت إن أجاب غيره.
سبحان الله، حتى لا يأتي بكلمة السلام داخل في مكان تكشف فيه العورات.
ويدعو بالمعافاة أي يقول عافاك الله لمن سلم أي عليه، ولم يجب عنه غيره، ولم يجب عنه غيره. ولا بأس بالبداءة به أي يقول عافاك الله ونحوه، ولا بالمصافحة أي بأن يصافح الداخل أحد أصحابه، ولا يكثر التكلم، بل لا يبدأ بالكلام كي لا يكثر الكلام في الحمام، ولا يقرأ القرآن إلا في النفس أي سرا، ولا بأس بإظهار التعوذ أي من الشيطان الرجيم ومن الحميم في دار الجحيم، ويجتنبه أي دخول الحمام وقت الغروب أي قريب المغرب وبين العشاءين، فهو وقت انتشار الشياطين خصوصا في الحمام ونحوه، وعلى الريق فهو يورث الموت أي سريعا. فعن الشافعي: عجبت لمن يدخل الحمام على الريق ثم يؤخر الأكل بعد أن يخرج منه، كيف لا يموت. ولا يعجل بدخول البيت الحار حتى يعرق أولا، ولا يسرف في الماء أي لا يكثر صب الماء عليه، بل يقتصر على قدر الحاجة إليه.
يعني ولو كان حمام، ولو كان إخوان دافع أجرة يحافظ على الماء، فهذه نعمة. لا تسرف ولو كنت على نهر جار،
بل يقتصر على قدر الحاجة إليه، فإنه المأذون فيه بقرينة الحال، فالزيادة على العادة لو علمه الحمامي لم يرضى به، لا سيما الماء الحار، فله مؤونة وزيادة مشقة.
سبحان الله.
ولا بأس بالدلك أي من غيره، فهو مروي أي عن بعض الصحابة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نزل منزلا في بعض أسفاره فنام على بطنه وعبد أسود يغمز ظهره، فقلت: ما هذا يا رسول الله؟ فقال: إن الناقة تقحمت بي. رواه الطبراني في الأوسط عن عمر بسند ضعيف. ويذكر ظلمة اللحد في مكان ظلمته، وحرارة جهنم أي عند حرارته، ويحمد بعد الخروج، فالماء الحار في الشتاء من نعيم يسأل عنه يوم القيامة كالماء البارد في الصيف. وقال ابن عمر: الحمام من النعيم الذي أحدثوه. ولا تدخله المرأة أي النساء، فورد: لا يحل للرجل أن يدخل حليلته أي زوجته أو أمته الحمامة. روى الترمذي وحسنه والنسائي والحاكم وصححه من حديث جابر: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام. وللحاكم من حديث عائشة: الحمام حرام على نساء أمتي. وقال: صحيح إسناده. ولأبي داود وابن ماجة من حديث عبد الله بن عمر: فلا يدخلنها الرجال إلا بالأزر، وامنعوها النساء إلا مريضة أو نفساء.
لأن غالبا الأخوان النساء لا تستطيع أن تضبط قضية العورات والآداب، لذلك يحصل الكثير من الفساد في هذا الباب.
ويحلق الرأس أي شعره إن أراد التنظيف أي زيادته.
نقف أخوانا هنا، الحمد لله رب العالمين.